بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، فلعلي أتحدث عن خواطر سريعة. أولها أيها الأحبة، احمدوا الله الذي متع بأعماركم إلى أن عشتم ووصلتم هذه الليلة. وبلوغ الشهر أيها الأحبة منحة ربانية يعطيها الله من يشاء من عباده، فكم من نفس مؤمنة كانت تتمنى إطلالة الشهر وصيام يوم واحد، حملت على الأكتاف وودعت، وما كان في ذهنها ألا تصوم مع الناس ولا أن تعيش معهم هذه الليالي المباركة. عندما نتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تجعلنا بل نقول تشحذ هممنا لاستغلال أيام الشهر ولياليه، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ينادي منادي في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن لله عتقاء من النار في كل ليلة. مضت ليالي أيها الأحبة، هل أعتقت رقبتنا مرة واحدة؟ الله أعلم من أعتقت رقبته ومن لا تعتق الشهر كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ، وقائم حظه من قيامه السهر والتعب، صلى التراويح وما كتب الله له حسنة، وصام رمضان وما رفعت له به درجة، فما الفائدة من عمل؟ نعوذ بالله أن نكون من قوم ذكرهم الله ذاما، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا أيها الأحبة، تذكروا هذه الأيام المباركة، فكل يوم تصلون إليه وتصومونه وكل ليلة تقومونها فتذكروا ثوابها، غفر له ما تقدم من ذنبه فيكون لك الدرجات العلى. عندما أتأمل أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، ونحن كم صمنا أيها الأحبة؟ يقف الإنسان مع نفسه، فمن من يقول صمت 20 رمضان، ومن من يقول 30 و40 و50، لكن والله ما عندنا خبر من الله أن الله قبل صياما واحدا ولا ليلة واحدة ولا يوما واحدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات وكلها مرفوعة له موفرة بسبب ما فيها من الأجور، بل نقول الإيمان والاحتساب الذي يرجو الإنسان من ورائه الخير. خاطرة الثانية أيها الأحبة، أقول لأخواني: احمدوا الله على ما أنتم فيه من النعمة. نحن نصلي في المسجد أيها الأحبة مكيف وماء بارد، ونشعر براحة ولذة. غيرنا أيها الأحبة صاموا رمضان والطائرات تقصف فوق رؤوسهم، ويصلون التراويح وما يدرون أيرجعون إلى بيوتهم أم لا. ويرجع الإنسان إلى بيته وربما يجد أهله ومسكنه قد تمزق بسبب تلك القاذفات والراجمات، يعيشون في رمضان في رعب وخوف وفزع وغيره، ومع ذلك قلوبهم معلقة بالعبادة. نحن أيها الأحبة أصبحنا نبحث عن مسائل الترفه، كأن الإنسان إنما خلق لأجل أن يطعم ويشرب ولأجل أن يستفيد ما يقول ما يملأ به بطنه دون أن ما يزيد إيمانه وصلاحه وتقواه. وهنا أيها الأحبة ينبغي أن نحرص في هذه الليالي أن يتحرك الإيمان في القلوب، وأن يؤثر ذلك الإيمان على الجوارح، وأن يرى ذلك سلوكا عمليا علينا أيها الأخوة. ليس المقصود من قضية الصيام أن تمسك بطنك عن الطعام والشراب. وعندما نتأمل بعضا من الأحبة قد يأتي متوضئا فتنزل قطرة لجوفه بدون تعمد، فيسأل المفتين ويشغل هنا وهناك، يسأل هل فسد صيامه أم لا، لكنه قد يكون يسهر إلى الفجر على شيش وتدخين ولعب ورق. والله أيها الأحبة تعجبت، اليوم خرجت قبل غروب الشمس من مكة بلحظات، أذن المؤذن ونحن نمشي في الطريق، رأيت أحد الأحبة أول ما استفتح بسيجارة. أسألكم أين أثر الصيام على قلبه؟ بدلا من أن يستفتح بنعم الله التي أحل الله له، إذا هو يستفتح بالمحرمات. ومن الناس من جلس ليله من بعد صلاة التراويح إلى قريب الفجر على زمر وطرب وشيش وتدخين وملاعب وضياع للأوقات بما لا ينفعه الله به لا دنيا ولا آخرة. بلاء عظيم أيها الأحبة. غيرنا يتمنى أن يجد أيها الأحبة أمثال ما نحن فيه من الخير، نعمة وأمن وأمان ورغد عيش وصحة وعافية، ونسأل الله ألا يغير علينا ما نحن فيه. نعم تحتاج إلى شكر، وشكرها وتقييدها لا يكون إلا بالعمل الصالح الذي يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. هنيئا لنا أيها الأحبة إذا استفدنا من هذه الأيام، هذه الأيام التي ذكرها الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعندما يقلله الله عز وجل أياما معدودات، والله كأنا بالأمس إذ نقول متى يدخل الشهر. ربما أنتم أيها الأحبة في الطائف لا تشعرون بأثر الصيام، لكن انظروا إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى غيره من المناطق الأخرى، شمس محرقة تزيد على 50، ومع ذلك الناس في فرح وصيام وطمأنينة، ما شعروا بمشقة ولا ألم، لأن في القلوب شيء من الإيمان. وأقول أيها الأحبة تهيأت لنا الظروف، فسياراتنا مكيفة وبيوتنا مكيفة ودواماتنا مكيفة ومساجدنا مكيفة، ماذا بقي علينا أيها الأحبة؟ وصار الناس يشترون من مراكز الأسواق الضخمة التي هي مكيفة، ومع ذلك تجد بعضهم يتولول كيف نصوم مع الحر. من يشعر بأثر الصيام هو من يشتغل في الشمس ربما بآلة أو غيرها إلى قريب العصر، وهو يعمل يكدح على رزق يجمعه لأولاده وذريته. علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. رمضان أيها الأحبة هو شهر الدعاء، ولذلك عندما جاء الحديث للصائم دعوة لا ترد، هو أصح من الدعوة عند فطرة أيها الإخوة. وبناء على ذلك ادع في صيامك كله، فلا تتركن ساعة دون دعاء. وما أجمل أن يدعو الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه، قبل أن ينام يدعو، وهو في ذهابه لعمله يدعو، وعلى مكتبه يدعو، وفي داخل بيته يدعو، وفي مسجده يدعو، لسانه رطب، لأن الدعاء مستجاب، سبب ذلك هو الصيام أيها الأحبة. أين أثر الصيام علينا في الدعاء أيها الأخوة؟ نشعر أيها الأحبة بأثر الدعاء عندما يدعو الإمام بالقنوت، نتأثر ونسمع ويكون للقلوب تأثيرا واضحا. لكن ما أجمل أن تكون لك دعوات خفية لا يعلمها إلا الله، وكلما كان الدعاء بينك وبين الله عز وجل كان لذلك الدعاء أثرا كبيرا على قلبك وعلى جوارحك. من منا يقول إنه لا يحتاج أن يدعو لنفسه أو يدعو لوالديه أو يدعو لذريته أو يدعو لأمته أو يدعو لمريض عنده؟ نحتاج ربنا في كل شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليسأل أحدكم ربه كل شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعلك ادعو الله أن يعينك على إصلاحه، فإن لم يعنك الله فلا معين لك. أعجب أيها الأحبة في بعض من الأحيان تنقطع نعل البنت أو الولد ونريد الإصلاح وتبقى في السيارة 6 أشهر ما ذهبنا بها. الله لم يعنك لأنك ما دعوت. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا انقطع شسع نعلك فادعوا الله أن يعينك على إصلاحه؟ والدعاء أيها الأحبة هو أعظم صلة بيننا وبين الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه. وتأتي النصوص الآمرة وهي واضحة في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا وله دعوات صارت ظاهرة مؤرخة على سطر التاريخ أجاب الله عز وجل مباشرة، إما بإهلاك الكافرين، وإما بنصرهم وتأييدهم، وإما كذلك بحفظ أوليائه وأتباعه الذين كانوا معه، إلى غير ذلك. دعاء من قلب صادق تقبل به على الله، الله يقبل عليك بالإجابة. خاطر الأخير أيها الأحبة، وأرى أننا في حاجة إليها، وهو الحديث عن واقع النساء في رمضان. أيها الإخوة، اليوم نحن نجد مساجدنا تمتلئ برجال ونساء، ويتسارع الناس للمساجد ولبيوت الله عز وجل، ظاهرة طيبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعونهن. لكن ينبغي أن يكون ثمة ضوابط. أيتها الأخوات، إني أرى أن بعضا من الأخوات عندما تأتي إلى المسجد كأنها تذهب إلى عرس، متطيبة، متعطرة، متجملة، إلى غير ذلك، فتكون فتنة على الرجال وعلى النساء. الأمر الثاني أيها الأحبة، من النساء من تحضر ليس لقضايا التعبد، وإنما لأجل أن تشاهد ما بالمسجد، فتصبح تغرد بما شاهدت وبما سمعت وبما كذا. بيوت الله عز وجل بنيت لذكر الله عز وجل وما والاه، فهي في حاجة إلى أن تزداد، ولتسمع آيات الله تؤثر على قلبها، فتستفيد من مواعظ الله ومما يعرض من المسائل التي تعرض في أثناء صلاة التراويح. أمرا آخر أيها الأحبة، يجب على المرأة المسلمة أن تحرص على صيام الشهر إيمانا واحتسابا. اليوم أيها الأحبة، بعض من الأخوات تصوم وتجد عندها خلل، خاصة أيها الأحبة في فقه صيام المرأة. اليوم عندنا ضعف شديد، كثير من الأخوات بعد أن تزوجت، بل بعضهن بعد أن أصبحت جدة، بدأت تسأل، تذكر أياما كانت ترعى الغنم ومع ذلك أفطرت في نهار رمضان، وتذكر أياما حاضت وما صامت سنة وسنتين أو ثلاث، ما ذكرت إلا بعد سنوات طوال. ولو كانت متعلمة متفقهة ما وقعت في هذا الخلل بترك الصيام نعوذ بالله، وتتركه متعمدة دون أن تعرف أحكام الله عز وجل. كذلك أيتها الأخوات، إننا في حاجة إلى أن تعلم المرأة أن رمضان هو شهر التنافس في العبادات، لا شهر التنافس في المطاعم والمشارب. أعجب أيها الأحبة، وهذا واقعنا اليوم، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجبات يتميز بها ذلك الزمن في رمضان. نحن أيها الأحبة، كل منطقة وبلد لها أكلات لرمضان تتميز بها. قبل رمضان أيها الأحبة، بأسبوع لو قدم لنا أحد في عشائنا سمبوسة، أو قدم لنا شيئا من الأنواع، قلنا لا إله إلا ذكرتنا رمضان. لم نذكر رمضان بقيام الليل، ولا بالصيام، ولا بتلاوة القرآن، ولا بعمارة المساجد، ذكرناه بالبطون، وما عرفنا رمضان إلا بأنواع مطاعمه ومشاربه. أليس هذه مصيبة وبلاء؟ لم يكن ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم التركيز على البطون، وإنما كان تركيزهم على العمل الصالح. وبناء على ذلك، فإن الواجب على المرأة أن تغتنم وقتها في رمضان، هو أيام معدودات ثم ينقضي. وإذا ملأت وقتها بطاعة الله عز وجل ثم قسمت وقتها سجد عظيما، ليلها سهر، نهارها نوم، من العصر وهي أو الظهر وهي في المطبخ إلى غروب الشمس، ومن المغرب إلى العشاء تغسيلا، ثم صلاة تراويح، ثم خروجا للأسواق. ولا أدري متى تختم القرآن، ومتى نقول تحرص على طاعة الله. وربما بعض من الأخوات تنام عن الظهر فتجمع ظهرا وعصرا بحجة أنها تحتاج إلى التقوي على زاد المطبخ، وتشد مئزرها في مطبخها ليس في طاعة ربها وفي عمل صالح. أليس هذا من التفريط؟ نقول نعم. الواجب على المرأة في رمضان أن تحرص على تربية أولادها. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، يجب أن يتعاون الآباء والأمهات على الأولاد. أولادنا ينامون، فيحتاج من يجاهدهم في الاستيقاظ، ويحتاج من يعينهم على تلاوة القرآن، ويحتاج من يشجعهم على صلاة التراويح. ونجد بعضا من الأخوات تترك بنياتها وقد بلغن، وأولادها وقد بلغوا، فلا يستيقظون إلا عند غروب الشمس، ما صلوا ظهرا ولا عصرا إلا جمعا. أي عبادة تريد، همها المطبخ وليس همها أن تنجي أولادها وذريتها من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الخطاب أيها الأحبة للرجال والنساء، ليس للمرأة ولا للرجل وحده، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا هو الواجب أيها الأحبة. كذلك مما ينبغي للمرأة أن تكون معينة لزوجها على طاعة الله في رمضان. نجد من الآباء من أو الأزواج من ينام فما يحب أن يستيقظ إلا قريب الإفطار، ولا ينام ولا يصلي ظهرا ولا عصر. كوني متعاونة معه على الخير. وبناء على ذلك وصية لنا جميعا أن يكون لنا حظ من النوم ليلا ولو ساعة أو ساعتين. اليوم ابتلينا أيها الأحبة، ليلنا نهار ونهارنا ليل، أصبح الآن الليل معاشا والنهار سباتا ونوما وكسلا وخمولا، أليس هذا هو الواقع؟ هذه مصيبة. وإذا اختل ميزان الإنسان في النوم اختلت عباداته تبع لذلك. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حريص على أن يوجه بيته لهذا الخير. وصية للأخوات في رمضان ولنا جميعا أن نتواصل مع أقاربنا. عند الناس أيها الأحبة منهج رمضان لا تزر ولا تزار، وهذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة. ما أجمل أن تجمع إخوانك وأخواتك ووالديك في بيتك تفطرهم، وتكسب حديث النبي من فطر صائما. ليس التفطير أيها الأحبة للفقراء أو للعمالة والجاليات أو للمساجد والشوارع، من فطر صائما يشمل كل أحد. وما أجمل أن يكون أول من يفطر عندك أهلك وإخوانك ورحمك وتصلهم، ويكون ذلك خير. وكنت أعجب من بعض الأحبة، كل أسبوع عند أحد من الإخوان يفطرون، يجتمعون سويا ويتآلفون ويترابطون في هذا الشهر الكريم، بدلا من أن يكون انقطاع، كل إنسان في بيته لم يتواصل مع أقرب الناس إليه. كذلك ينبغي للأخت المسلمة، نحن أيها الأحبة عجبت من أحد الأحبة وهذا منهج له، شعبان يشتري كل ما يحتاجه لرمضان من ملابس العيد للأولاد وكذلك للبنات ولزوجته ولنفسه، ثم يشتري ما يريد أن يأكله في رمضان، هو شهر واحد. ثم النتيجة إذا هو قد استراح في رمضان لعبادة الرحمن لا يريد أن يشغل نفسه بالأسواق وغيره. نحن أيها الأحبة كلما قرب انقضاء الشهر كلما امتلأت الأسواق وازداد الزحام وغلت الأسعار، وربما نقول ضاعت علينا العبادات، فيصبح الإنسان بدلا من أن يحيي ليله في طاعة الله صار يحيي ليله في الصفق في الأسواق، وفي ربما نقول ضياع الأوقات فيما لا ينفع. كذلك ينبغي لنا جميعا أيها الأحبة أن نحرص أشد الحرص على عدم إضاعة الأوقات بهذه الأجهزة التي قتلت قلوب الناس وعقولهم وأضاعت أوقاتهم أيها الأحبة. والله إن الإنسان يجلس مع الجهاز أكثر مما يجلس مع والديه متحدثا، وأكثر مما يتصفح كلام الله عز وجل وكتابه، هذا واقع نشاهد أيها الأحبة. ومن المصيبة إذا كان التصفح على ظلمات أو أقول محرمات حرمت في الشرائع السماوية كلها على صور وعري ومعاص وفسق، ينشغل الناس بها وتضيع أوقاتهم وأعمارهم بالظلمات. رمضان من الناس من يجتهد في طاعة الرحمن، وآخرون يجتهدون في معصية الديان سبحانه وتعالى، وهي مصيبة وبلاء أيها الأحبة في ذلك. كذلك كنت أعجب، ينبغي لنا، وأنا أرى بعض من الأخوات أصلحهن الله في رمضان قبل رمضان كأنها من متطلبات رمضان تشتري كتبا ومجلدات في المعجنات وفي المحشيات وفي كذا وفي كذا، كل يوم تقلب لنا صفحة ثم تعطينا من الموائد، كأن الناس سيموتون جوعا من عدم وجود الأكل بدلا، وتصبح تغرد لأخواتها وتصور كل لقمة صنعتها ترسل وكأنها تقول أنشر تؤجر عندما تتعلم الأخوات أنواعا من الطبخ وربما الحلويات وغيرها، بدلا من أن ترسل تذكيرا وموعظة وآية وحديثا وأدبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحثا على الطاعة والعبادة، أصبحت ترسل ما يصلح البطون أو أقول ما يمرض البطون ويكون له من الأثر العظيم. كذلك أيها الأحبة، نجد من الأخوات عندما يأتين للمصلى لا يحرصن على إكمال الصفوف ولا التراص في الصف، كل امرأة تجلس على سجادتها ما تريد أن يدخل معها أحد، ولا شك بأن هذا ليس بصحيح، بل الواجب أن تصف صفوف النساء كصفوف الرجال، فالخطاب للرجال مثل النساء، ولم يفرقوا في الصفوف إلا أن صفوف النساء خيرها آخرها وشرها أولها. قال بعض العلماء إذا كن النساء في مكان مستقل فإنهن يبدأن بالصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، وما قيل ذلك إلا لأنها تكون بعيدة عن الرجال لئلا يروها، ومن توفيق الله تعالى للمرأة أن تكون مسارعة لطاعة الله عز وجل. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيها الأخوات، من الأخوات من تأتي بأولادها الصغار تحمل البيت وما حمل، فتجعل المسجد كأنه مركزا ترفيهيا، أو دخلت إلى منتزه أولاد يلعبون ويقصفون وربما يؤذون ويصارخون ويزعجون في داخل المسجد، نقول ليس لك ذلك، بل يجب عليك إذا جئت أدبي أولادك بآداب الإسلام وآداب المسجد، ففي ذلك الخير لك ولهم في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على أولادنا وعلى بيوتنا لإصلاحها. أيتها الأخوات، أيتها الآباء، وصية لكم جميعا أن تنتبهوا لأولادكم وهذه الأجهزة. إني لأعجب أيها الأحبة، اليوم أبناؤنا الصغار يعرفون استخدامها أكثر من آبائهم، ويستطيعون الوصول إلى كل شيء، بل هم أصبح تربى عندهم دقة، هو لو وجد عندك جهازك له رقم سري هو يرمقك من بعيد تحرك أصابعك يعرف الرقم ويفتح ويتصفح وكل شيء. وأنا أقول للأحبة، أي جوال عليه رقم سري فحوله 70 استفهام، لماذا جوالاتنا عليها أرقام؟ ربما حولها ظلمات لا يعلمها إلا الله. وكلما رأى الأبناء الصغار أن هناك خفاء هم يدخلون ويبحثون ويجدون. ولهذا الوصية، أغرس في نفسه معرفة الحق والباطل، متى رأى الباطل تركه، ومتى رأى الخير تمسك به، وحصل الخير لي وله، ثم يحدث الثقة بيني وبينه. بدلا من أن يكون تأتي لولدك عمره 17 سنة ربما تقول أعطني جوالك لأجل أن أتكلم، يقول لك انتظر، ثم يلتفت يسره ثم يفتح الرقم يقول تفضل. لماذا لا يريني الرقم؟ ولماذا يخفيه؟ ألست أبله؟ أليست التي طلبت الأم؟ لا شك بأن هناك مخزونات مخيفة لا يعلمها إلا الله. ولهذا ينبغي أيها الأحبة أن نحرص على هذه الأجهزة، نربي أولادنا عليه. أختم بمعنى أيها الأحبة وأنا أقوله، وكنت أتمنى أن يتحدث عنه، رمضان أيها الأحبة لا تشغلوا أنفسكم إلا بطاعة الرحمن. مصيبة أيها الأحبة أن يكون الإنسان صباحا ومساء يفتح جوالاته يتصفح، ثم يتصفح ماذا؟ يتصفح المواقع، وكذلك تويتر والفيسبوك واليوتيوب، وربما يتصفح ظلمات بعضها فوق بعض. والله لو جلسنا نتصفح لمحتجنا أعمارا طويلة، كم لهذه المواقع وكذلك ما يرسل ما لا نهاية لها أيها الأحبة. فأنا مطالب أن أحفظ صيامي في طاعة الله عز وجل. كنت أعجب من أحد الأحبة قبل إطلالة الشهر، بيوم أرسل رسالة لكل من عنده، أودعكم إلى بعد رمضان، لن تروا مني ولن أرسل لكم ولا ترسل لي شيئا. أقول أيها الأحبة، أليس حافظ على إيمانه؟ أليس حافظ على وقته؟ أليس حافظ على طاعة الله عز وجل؟ نقول بلى، وفي ذلك الخير. وأقول لأمر مهم أيها الأحبة وأنا أراه عجب، والعجب أنها تنتشر، أنا أقول ترسل لنا مقاطع يقشعر لها الجلود، رؤوس تقطع وجثث تمزق وربما نقول وقتل وغيره، بدلا من أن نشاهد آية نستفيد منها. ما الذي أستفيد عندما أشاهد أمثال هذه أيها الأحبة؟ هل يزداد إيماني؟ هل أجد صلاحا وتقوى؟ هل أزداد بها خشية وخوفا؟ والله حزنا وألما، ويعتصر قلبك. رمضان هو موسم العبادات، ليس موسم لنقول قسوة القلوب والنظر لمثل هذه المناظر. ونسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمين من الفتن كلها، فإن الفتن تعصف بالناس. فإذا لم يكن لنا زاد من الإيمان، مصيبة أيها الأحبة أن ينشغل الإنسان بمثل هذه. ومن العجب، أنشر تؤجر، ولا أدري أي أجر من وراء هذا الشيء. والعجب أنه في بعض الأحيان تنشر أحاديث مكذوبة وسنن ليس عليها دليل، وربما نقول آثار لا دليل عليها، وحكم عندما تتأملها لا تجد لها ضوابط شرعية يمكن أن يعتمد عليها. وهذا يعتبره أيها الإخوة مصيبة بذلك، حيث يقع الإنسان فيما لا يستفيد منه. ولهذا أيها الأحبة، لا تنشر شيئا إطلاقا إلا متيقنا منه 100%، وواثقا 100% ممن أرسل إليه. وكذلك أيها الأحبة، لا تنشر شيئا حتى تقرأه. بعض الأحيان أيها الأحبة عندما تقرأ تتعجب، وإذا بها لا يستحق أن ينشر ولا أن يوصل إلى الناس. وهذا أيها الأحبة بلاء نعيشه اليوم، بسبب أننا ليس لنا ضابط إطلاقا. تغيرت القلوب وتغير الإيمان علينا، وضعفت النفوس، وضعفنا في العبادة أيها الأحبة، وضعفنا في التواصل مع أقاربنا، وانشغلت، أصبحنا ملهوبين مع هذه الأجهزة. والله أيها الأحبة، لو نسي الواحد جهازه في بيته مطمئن في صلاته كل لحظة، وكلما ركع لمس جيبه، لماذا ليس الجهاز عندي؟ ونسأل على أي شيء أنت؟ وما الرسائل التي هي خطيرة تنتظرها؟ وماذا؟ لكن أصبحت أشربنا، بنو إسرائيل أشربوا في قلوبهم العجل، نحن أشربت في قلوبنا هذه الجوالات. وأصبح الإنسان يعيش وربما يتنفس. والله إني رأيت عجبا، بعض الأحبة يقول أدخل دورة المياه لقضاء الحاجة، وأنا أقضي حاجة الكبرى، وأنا أغرد وأرسل وأتواصل وأقرأ في أثنائها. مصيبة أو وليست مصيبة؟ والله رأيت بأم عيني، ونحن نصلي في مسجد من مساجد الجنائز، أحد الشباب جاءته رسالة ثم قرأها قبل الركوع، ولما ركع ورفع بعد ذلك جلس يرد على الرسالة، ثم بعد ذلك سجد. أي تعلق خطير بهذه الأجهزة أيها الأخوة. والله ما أرسلوها لنا لخير، وما فتحوا الواتساب بمجانا يريدون لنا خيرا، هم يعلمون أن وراءها إفساد للقلوب والعقول، وهذا أمر واضح. وعندما نتفرج أيها الأحبة، أنتم تشاهدون ترسل لنا قراءات أئمة الحرم، وبعض المواضع التي تذكر مقاطع عبر اليوتيوب، تفتح ثم تجد تحتها أيقونات ظلمات بعضها فوق بعض، صور ومسلسلات وعري وأغاني وغيرها. يريد الإنسان يسمع الآية ثم يمرض قلبه بعد ذلك بما يشاهد من المعاصي والآثام. ولذلك قيل إن شركة اليوتيوب يهودية كانت تستطيع أن تعزل وتضع كل واحد لحدة، تجعل دينا ومجامجونا وغيره، لكنها لم ترد، جعلته مدموجا، لأنها تعرف أن الإنسان ضعيف أمام هذه المظاهر، فإنه لا بد أن يغمز ثم يقع بعد ذلك في الظلمات بعضها فوق بعض. لنحافظ على إيماننا في هذا الشهر ونرتفع به، والله لنا الخير إذا استقمنا على طاعة الله عز وجل. هذه خواطر سريعة أيها الأحبة، أحببت أن أهديها لكم تعاونا على البر والتقوى وتواصيا عليه. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيفوز فيها بالأجر. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعل هذا الشهر شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في حدودنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليك. اللهم إنك نصرت أولياءك في بدر، في هذا الشهر الكريم، ونصرت محمدا في فتح مكة في هذا الشهر الكريم، نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان، وأن تعلي كلمتهم وأن ترفع رايتهم. اللهم اجعل شهرنا شفيعا لنا يوم نلقاك، اجعلنا ممن ينادى عليه يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومشائخنا ومن له حق علينا. أسأل ربي الذي جمعنا وإياكم على طاعته، وجمعنا في أحب البقاع إليه، وجمعنا في بيت من بيوته، أن يجمعنا ووالدينا وأهلينا في مقعد صدق عنده هو المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.